الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا البحث اليوم سهل، نلخص المطلب ثم نطبق العبارة. في هذه المقدمة يتعرض الماتن رحمة الله عليه لمطلبين. المطلب الأول في أصل اعتبار اللفظ في عقد البيع بشكل خاص وفي العقود اللازمة بشكل عام، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنه على تقدير اعتباره هل يعتبر مطلقا أم تعتبر فيه بعض الخصوصيات، لأن واضح الفرق بين المبحثين. المبحث الأول أنه هل يعتبر لفظ أصلا أو لا يعتبر، فإذا قلنا في المطلب الأول باعتبار اللفظ يرحمكم الله فالمعاطاة على خلاف القاعدة، وأما إذا قلنا بعدم اعتباره فالمعاطاة على وفق القاعدة. ثم إنه هل اعتبار اللفظ دخيل في قوام أصل العقد، بمعنى أنه عليكم السلام لو لم يكن لفظ في البين فينتفي أصل العقد ويكون باطلا، أم أن اعتبار اللفظ دخيل في قوام الصحة بحيث تكون المعاطاة خارجة عن أصالة اللزوم لا عن أصل صحة المعاملة؟ هذه الجهة الثانية في المطلب الأول غير واضحة في كلام الشيخ. كيفما كان استدل على اعتبار اللفظ، أو عفوا كيفما كان فالكلام يقع في المطلب الأول في جهات. الجهة الأولى في أدلة اعتبار اللفظ، استدل على ذلك بالإجماع المنقول أولا وبالشهرة العظيمة المحققة ثانيا، وبالنصوص ثالثة. تقدم الإشارة إلى بعض النصوص في مبحث المعاطاة من قبيل إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، واتضح هناك أن دلالتها على المدعى متوقفة على إرادة الاحتمال الأول من الاحتمالات كم؟ الأربعة. هناك تقدم قلنا في وجوه أربعة لهذه الجملة: الاستدلال المتوقف على الاحتمال الأول، والمصنف لم يعتمده، مضافا إلى بعض النصوص الخاصة. هذا ما يمكن أن يستدل به على أصل اعتبار اللفظ. الجهة الثانية على تقدير تمامية هذه الأدلة، فهل يستفاد منها اعتبار اللفظ مطلقا أو مع عدم القدرة على التوكيل؟ واضح البحث؟ هل يعتبر اللفظ مطلقا أم مع يعتبر اللفظ ما دام عفوا أو مع القدرة على التوكيل، ليس مع عدم القدرة، مع القدرة على التوكيل؟ واضح البحث؟ يعني حينئذ يأتي البحث عن الأخرس. الأخرس لا يقدر على التلفظ لكنه يقدر على التوكيل، فهنا لا يسقط اعتبار اللفظ، فعليه أن يوكل. إذا قلنا لا، لا تعتبر مطلقا، تعتبر مع عدم القدرة على التوكيل، فحينئذ يستطيع الأخرس أن يعقد بالإشارة. فإذا نعيد العبارة: هل على تقدير اعتبار دلالتها على اعتبار اللفظ فهل يعتبر مطلقا أم يعتبر مع عدم القدرة على التوكيل؟ وتظهر الثمرة في الأخرس. الأخرس على نوعين: تارة يكون قادرا على التوكيل كما هو الغالب، يعني الأخرس اللي يستطيع أن يفهمك البيع حتما يستطيع أن يفهمك التوكيل، فالغالب أن الأخرس يكون قادرا على التوكيل. والثاني أن لا يكون قادرا على التوكيل. أما الثاني فلا إشكال بينهم في سقوط اعتبار اللفظ، وأن الأخرس لو أنشأ البيع بنفسه إشارة يكون بيعه صحيحا و لازم. طبعا نتكلم عن الإشارة المفهمة، ما لو فرضنا الإشارة غير مفهمة تلحق باللفظ غير الصريح فلا ينعقد. كلامنا عن الإشارة المفهمة. أما القادر على التوكيل فاختار المصنف رحمة الله عليه سقوط اعتبار اللفظ أيضا. طبعا اعتبار اللفظ وين؟ في البيع لا في التوكيل، لأن التوكيل من العقود الجائزة، كلامنا في العقود اللازمة، يعني يسقط اعتباره في البيع، يعني مثل العاجز عن التوكيل.
البعض استدل على ذلك عليكم السلام بأصالة عدم وجوب التوكيل، ويمكن تقرير هذا الأصل بحيث يرجع طارة إلى الاستصحاب وأخرى إلى البراءة. هذا معنى أصالة عدم وجوب التوكيل. إلا أن المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل، وذلك لأن الوجوب المبحوث عنه في المقام ليس مرجعه إلى حكم تكليفي، بل هذا من الوجوب الشرطي، نظير وجوب طهارة الثوب في الصلاة، فإن من صلى بثوب نجس لا يأثم، وإنما تبطل صلاته. وفيما نحن فيه لو أن الأخرس على القول باعتبار اللفظ لم يوكل وأنشأ البيع بالإشارة فإنه لا يأثم، وإنما يبطل بيعه. فإذا ثبت يرحمه أن الوجوب شرطي فالحاكم في المقام هو أصالة الفساد، إذ نشك في ترتب الأثر على إشارة الأخرس. الأصل عدم الترتب، واضح؟ يعني قبل أن يشير الأخرس كان هذا الكتاب في ملكه، بعد أن أشار نشك انتقل إلى ملك الغير، الاستصحاب يقتضي أنه ما زال على ملكه، واضح الكلام؟ والصحيح أن يستدل على عدم وجوب التوكيل بوجهين. الأول فحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فللأخرس أن يطلق بالإشارة. وجه الأولوية أننا نعرف أن الشارع احتاط في الفروج أكثر من الأموال، فإذا انعقد الطلاق بالإشارة الذي هو أكثر احتياطا فمن باب أولى أن ينعقد في البيع. واضح الدليل؟ إن قلت نعم الأولوية قطعية،
من أين يعني استخرجنا هذا؟
صحيح. لكن نحن نعرف أن ديدن الشارع هو أن يحتاط في الأعراض، فإذا انعقد بالأقل فيما يحتاط به فمن باب أولى أن ينعقد بالأقل في الذي لا يحتاط به، والعقل يحكم بذلك. إن قلت إن هذه الأخبار ناظرة إلى صورة عدم القدرة على التوكيل، وكلامنا وين؟ في صورة القدرة على التوكيل، فتكون أجنبية عن موضوع البحث. قلت تقييد الأخبار بعدم القدرة تقييد لها بالفرد النادر، لا تحمل عليه مع عدم المقيد لها، فتكون مطلقة فتشمل ما نحن فيه. الوجه الثاني عدم الخلاف، فالظاهر أن الفقهاء لم يفرقوا بين نوعي الأخرس، يعني سواء قادر على التوكيل أم لم يكن قادرا. الجهة الثالثة يوجد عبارة في الكتاب اختلفوا في شرحها، وذكر البعض أنها من مجملات مكاسب الشيخ، حاصل ما أفاده الشيخ في هذه العبارة أن المعاطات على تقدير القول بإفادتها للملك ثم البناء على إفادتها للزوم كما هو مختار الشيخ الأعظم، فحينئذ لابد أن نلتزم بأن ما يخرج عن هذا الأصل والقدر المتيقن في خروجه عن هذا الأصل هو قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ، توضيحه أن الأخرس غير القادر على مباشرة اللفظ ينبغي أن يكون الاكتفاء بإشارته
من القطعيات بناء على إفادة المعاطاة للزوم، لأنها إذا أفادت اللزوم مع القدرة على اللفظ فالإشارة من غير القادر تكون أولى. هذا أحد الوجوه التي حملت عليها عبارة الكتاب، فتصلح حينئذ هذه الجهة دليلا ثالثا على الاكتفاء بإشارة الأخرس في وجوه أخرى عند تطبيق العبارة نذكرها.
بس نحن كنا ليس في دخول إشارة الأخرس في المعاطاة، في دخول في البيع.
لا، الاكتفاء بها كلامنا، الاكتفاء بها يعني إذا كان المعاطاة الأصل فيها أن تفيد اللزوم، هذا يعني أن اللفظ لا يعتبر
في المعاطاة،
لا يعتبر اللفظ، لا يعتبر. إذا كنا الأصل في المعاطاة أن تفيد اللزوم، هذا يرجع إلى أنه اللفظ لا يعتبر. فإذا لا يعتبر اللفظ فمن باب أولى أن نكتفي بإشارة الأخرس. إذا لا يعتبر عند القادر على اللفظ فمن باب أولى أن لا يعتبر عند العاجز عن اللفظ، بناء طبعا على هذا التوجيه للعبارة، بناء على هذا التوجيه هذا يصبح دليلا ثالثا، لكن سوف يأتي العبارة لها توجيه آخر. الجهة الرابعة في الاكتفاء بالكتابة وقع الكلام بينهم في أن الكتابة هل هي في طول الإشارة فلا تصل النوبة إليها إلا بعد العجز عن الإشارة، أم أن الأمر بالعكس، أو أنه لا طولية بينهما؟ في بعض أخبار الطلاق وردت رواية تدل على الاكتفاء بالكتابة، مطلقا واستدل على تقدم الإشارة على الكتابة بأن الإشارة أسرع من الكتابة، وللوهلة الأولى لا يقبل هذا الشيء، فإن الإشارة فإن الكتابة أدق من الإشارة، ولذا تبقى سندا إلى آخر العمر. ولكن مقصود الماتن من الأصرحية، الأصرحية في الإنشاء، فإن الكتابة وإن كانت مفهمة لكن قد تحمل على الإخبار دون الإنشاء بخلاف الإشارة، هذا الوجه الأصرحية. لكن في صحيحة للبيزنطي ذكر الإمام عليه السلام الإشارة بعد العجز عن الكتابة، فإن السائل فيها يسأل عن أخرس كره زوجته، فقال الإمام عليه السلام فليكتب، فقال له إنه لا يسمع ولا يكتب، فقال ما مضمونه؟ فليؤخذ بما يبرز به كرهه. فهذا يدل على أن الإشارة بعد العجز عن الكتابة. المصنف لم يحسن الأمر في هذه الجهة. وبهذا يتم الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني بعد الفراغ عن اعتبار اللفظ، فهل يعتبر فيه خصوصية؟ والكلام في هذا المطلب في جهات ثلاث: الأولى ترتبط بمادة الإيجاب والقبول، فهل يشترط فيهما الصراحة والحقيقة في مقابل الكناية والمجاز أم لا يشترط؟ الجهة الثانية في هيئة الإيجاب والقبول، من كونها بالجملة الفعلية الماضوية أم ينعقد بغيرها. الجهة الثالثة في هيئة التركيب من ناحية الترتيب وتقدم الإيجاب على القبول، ومن ناحية الموالاة وهو عدم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. أما الكلام في الجهة الأولى المشهور بين الفقهاء عدم انعقاد البيع بالكنايات والمجازات، ثم ينقل المصنف بعض كلمات القوم، وبعد ذلك ينقل ما يقابل المشهور، ثم يوضح لنا معنى الكناية والمجاز في المقال. هذا هو مخطط البحث. نقرأ هذا المقدار. يقول: قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع، بل في جميع العقود، طبعا الكلام عن أي عقود؟ عقود اللازمة، مما نقل عليه الإجماع تقدم، وتحقق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص التي تقدمت. لكن هذا يختص بصورة القدرة، يعني على تقدير تسليم هذه الأدلة فهي في صورة القدرة. أما مع العجز عن اللفظ كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقام اللفظ، وكذا مع القدرة على التوكيل. لكن لأي دليل؟ يقول: لا لأصالة عدم وجوبه، لأن ليس المقصود من الوجوب هنا الحكم التكليفي كما قيل. ليه؟ لأن الوجوب هنا بمعنى الوجوب الشرطي. هل هو شرط في تحقق النقل والانتقال؟ نقول بدون التوكيل نشك الأصل العدم، وهذا ما يعبر عنه بأصالة الفساد، أي عدم ترتب الأثر. لأن الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه هو الأصل اللي هو سميناه أصالة الفساد. إذن لأي دليل؟ يقول: بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل. هذا إن قلت أن هذه الأخبار محمولة على صورة العجز عن التوكيل، يقول: حمل المطلق على الفرد النادر. هذا الدليل الأول الذي يراه المصنف. دليل الثاني: مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب. هذه العبارة اللي قلنا أنها عبارة مشكلة، يقول: ثم لو قلنا بأن الأصل في المعاطات اللزوم، طبعا الأصل فيها اللزوم على القول بماذا؟ ليس على القول بالإباحة، بل على القول بالملك بعد القول بإفادتها الملكية، هذا واضح. فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ. القدر المخرج من أين؟ من أصالة اللزوم، بالقدر المتيقن ينبغي أن يكون ماذا؟ أن نقول أن المعاطات تفيد اللزوم. القدر المتيقن هو صورة العجز عن اللفظ، لا صورة القدرة على اللفظ. من هنا أشكلت العبارة. هذا إذا رجعنا، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين. أما لو حملناها على هذا المعنى، فالقدر المخرج عن الإجماع، لأن ما في إجماع على اعتبار اللفظ. فإذا كان الإجماع يدل على الخروج مع القدرة على اللفظ، فمن باب أولى حينئذ لا يعتبر في الأخرس اللفظ. واضح؟ فحينئذ يكون ثم لو قلنا هذا دليل ثالث على كفاية الإشارة عند الأخرس. واضح الكلام؟ كيف ما كان، والظاهر أيضا مطلب آخر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق، مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه لدليلين أيضا. وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة، ولعله لأنها أصرح في الإنشاء ليس مطلقا من الكتابة، ولكن في بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس. هذه في بعض روايات الطلاق صحيحة البيزنطي، والروايات التي أشار إليها سابقا ليست صحيحة بيزنطي. روايات أخرى: وإليه ذهب الحلي، يعني ماذا؟ ابن إدريس ذهب إلى تقديم الكتابة على الإشارة لصحيحة البيزنطي. ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ. يقول: أولا يعرض خطة البحث. تارة يقع في مواد الألفاظ، ليس المقصود من مادة اللفظ هنا يعني الحروف، وإنما المقصود منه مادة الإيجاب والقبول، هل ينبغي أن تكون صريحة في الدلالة أو لا. تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية، سوف يأتي نبحث عن المراد من هذه الأمور، ومن حيث اللغة المستعملة في المعاملة عربية فارسية وأخرى. الجهة الثانية في هيئة كل من الإيجاب والقبول، من حيث اعتبار كونه جملة فعلية أو جملة اسمية، ماضوية أم مضارعية. وثالثة في هيئة التركيب، الإيجاب متقدم على القبول، القبول مباشرة بعد الإيجاب أو لا، من حيث الترتيب والموالاة. أما الكلام من حيث المادة، قلنا يوجد قولان، قول المشهور يذكر عدة من كلماتهم، وقول خلاف المشهور، والمصنف يختار الثاني كما سوف يأتي. يقول: قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة، هذا نقرأه بسريع بشكل سريع، التصريح: فلا يقع بالكناية بيع البتة، مثل قوله: أدخلته في ملكك. أدخلته في ملكك، هذه من اللوازم التي تترتب على إنشاء التمليك، لأنه ينشأ به التمليك. أو جعلته لك، أو خذه مني بكذا، أو سلطتك عليه بكذا، عملا بأصالة بقاء الملك. هذه أصالة ماذا؟ الفساد. أي أصالة الفساد، يعني استصحاب أنه نشك هل ينعقد بهذه الكلمات، هل يترتب الأثر، ابقاء ما كان كما كان. ولأن المخاطب لا يدري بما خوطب، فإذا لا يدري بما خوطب فيقبل ماذا؟ القبول مترتب على الإنشاء. وزاد في غاية المراد الشهيد الأول في على الأمثلة، مثل قوله: أعطيتك بكذا، أو تسلط عليه بكذا. وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة، يعني بدل أن نقول الصراحة ماذا نقول؟ الحقيقة. فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. وصل الكلام إلى تحقيق المراد من الصراحة والحقيقة في مقابل الكناية والمجاز، يأتي غدا إن شاء الله.